ومما يدل على أن الشيعة بدأت تدور في كل بيت تقريبا، ولكن قبل كل شيء، قبل أن تبدأ أي مشروع في حياتك، وهذا آخر نظرية إدارية تحدث عنها لك، قبل أي مشروع لا بد لك من الرؤية. هذا ما بينه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في وصيته الطويلة لكليب بن زياد الأنصاري، قال: واعلم يا كليب، لا بد لك قبل كل جولة من فكرة، من رؤية. يعني مثلا تطلع من البيت، إذا تعرف أين اتجاهك، تبحث عن السيارة، تبحث عن الطريق، تبحث عن الرفيق، اتجاه معين. أما إذا لا تعرف أين اتجاهك، ماذا تريد؟ وكل شيء يطلع عندك غامضا. الرؤية، ما هي رؤيتنا للمستقبل؟ وما هو المشروع الحضاري الذي يمكنه أن يبني دولة قانون والنظام والحرية والرفاه والعلم والإيمان وما سبق وأن بينته من خصائص هذه الدولة التي أبناء العراق يتطلعون إليها؟ أنا سأبين مشروعي وأبحث عمن يتحملها، عمن يكون من الحزم والحكمة والإرادة بحيث أن يقول: أنا لها، أنا لها الفتوحة، أنا لها المشروع. فإن وجدت والله سبحانه وتعالى يعيننا إن شاء الله، وإن لم نجد فسنظل نطرح هذا المشروع إلى أن يأذن الله لهذا الشعب الخالق. المشروع الحضاري لا بد أن يحتوي على نقاط أساسية. النقطة الأولى، لا بد أن يكون هذا المشروع منسجما مع قيم هذا الشعب، مع أصالة هذا الشعب، مع إرادة هذا الشعب. لا يمكن أن تقتلع شجرة من المناطق الاستوائية وتزرعها في المناطق الباردة أو في المناطق الحارة. الشجرة تعيش في بيئتها. كذلك أي نظام إذا كان بعيدا عن المحيط، عن البيئة الثقافية والحضارية والتاريخية والإيمانية، فإن هذا النظام محكوم عليه بالفشل عاجلا أم آجلا. الميزة الثانية والشرط الآخر في المشروع، ينبغي أن يكون المشروع منفتحا على الحضارة، قادرا على استيعاب منتجاتها مكاسبها، لأنه لا يمكن أيضا أن تنمو حضارة وتؤسس دولة في معزل عن العالم، والعالم يزداد انتكاكا، يزداد اندماجا، يزداد تداخلا. اليوم منظمة التجارة العالمية بدأت تهيمن حتى على أسواقها وعلى قرارات قياداتها في التجارة وفي الاقتصاد وفي الإنتاج. اليوم أي دولة تريد أن تصبح ضمن منظمة التجارة العالمية، أي دولة تريد تصبح عضوة في هذه المنظمة، لا بد لها حينما تريد أن تؤسس معملا أو مصنعا أو ما أشغل حتى على مقاييس ضيقة جدا وصغيرة جدا، لا بد أن تذكر ما هي علاقة هذا المشغل أو هذا المعمل أو هذا المصنع أو هذا المجمع الاقتصادي مع نظام التجارة العالمية. لأنه في غير هذه الحالة محكوم على هذا الاثنين. وأنتم عارفون بأنه كيف بعد ما فتح العراق أبواب التجارة على مصراعيها، كيف أن المصانع والشاطئ كلها توقفت. طبعا كانت متوقفة قبل أذن إلى التجارة، لكن بعد أذن فلت الواقع، لأنه في الواقع ما لم يجيك البضاعة الصينية أرخص كثيرا من تكلفة الصنع عندك في محاولة مصادر الأشياء. طبعا هذا هو جزء العالم الحقيقي. إذا نحن محلنا مشروع مؤسسي ومنطقي، هذا شيء مهم جدا. سأعود إلى هاتين الصفتين بالمشروع المطروح. الشرط الثالث أن يكون المشروع مشروع نهضة، يعني يدير في الإنسان حوافز الحركة وبواعث الانطلاقة، ويكون في المشروع خامس عنده القدرة الذاتية بحيث يستطيع أن يتحدث الظروف المحيطة. المشروع غير الناهض محكوم عليه بالفشل. ليش؟ لأن العالم كله ناهض، العالم كله حيوي حركة. بين عشية وضحاها تجد رأس أكبر عسكري في العالم وهو رامس رامسيس يتحرك على أقدام رئيسة الانتخابات الديمقراطية. قالوا أنه أساطين وقوى. ليش؟ لأن الأساس الحيوية خسروا في الانتخابات، فلا بد أن يقدموا كبشة فداء. واليوم قدم رامسفيلد، بكرة هم يقدموا كيرتي، بعد بكرة هو رأس النظام هو الداخلي. عالم على فكرة أنت، ليس العالم عالم مساعد ولا عالم تعبانين ولا عالم نهضي ما عنده خلق. ما عنده خلق هو فريق أكثر من 6 مليارات بشر الآن على هذه الكائنات الكوكب. أنت تنافس حار، ما يمكنك أن تعيش في غلاف من التبريرات والتوجيهات والأعذار، هذا إلك فيه. أما العالم هو يعني يمشي سيارة قوي كالسيل مندفع. مشروع نهضة، هذا المشروع حسب رؤيتي يتمثل في مجموعة محركات إسلامية وفي طليعتها منظمة العمل الإسلامي صلى الله عليه وسلم.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. لماذا؟ لأن هذه المنظمة لا تتحدث عن تاريخها، لا تتحدث عن شهدائها، لا تتحدث عن دورها في إسقاط النظام، لا تتحدث عن جوانبها. بعد الكثير من هذه الجوانب الخفية على أكثر الأحوال، ويحتاج الأمر إلى مزيد من الوقت، وربما يأتي يوم ويكشف التاريخ لكم الكثير من خبايا من أسرار. ولكني أتحدث عن المستقبل، أتحدث عن محتوى المشروع وليس عن تاريخه. النقطة الأولى، قلنا المشروع يجب أن يكون مشروعا أصيلا، وهناك مقام في المنظمة تصبح أصالتها. الأولى، المنظمة تدعو إلى عودة الإسلام أو عودتنا إلى الإسلام. والإسلام ليس شعارا يقبله البعض ويقبله آخر، الإسلام واقعا مخ. اللي يروح للحج يصير ما هو الإسلام، اللي ينظر في الفضائيات إلى أيام العمر الأسمى لأن المسلم ليلة 23 رمضان أحيا ليلته في المسجد الحرام وأحرار يسأل ما هو الإسلام. اللي ينظر إلى جموع المشاة إلى كربلاء كالسيد الهاجر يفهم ما هو الإسلام. اللي يرى مناظري حزب الله في جنوب لبنان وقدرتهم على الصمود بالرغم من كل ما حدث عندهم يفهم ما هو الإسلام. اللي اليوم في العراق يجد شعبنا مع كل الآلام وكل المآسي التي تحيط به مع ذلك يتحدى يفهم ما هو الإسلام. الإسلام في جذورنا ما يمكن واحد يتخلص من جذورنا، شيء يتخلص من جذورنا قصه. إذا دعوة الإسلام قوة، دعوة الإسلام ليس شعارا وإنما حقيقة. في يوم من الأيام الحمد لله اليوم العالم الحمد لله كثير من أبناء العالم حول الإسلام حتى الغير متدين من أجل أن يزود بضاعته يقول ذبح على الطريقة الإسلامية لحم حلال من على أرواحهم كذا يقول ذبح على الطريقة الإسلامية حتى يزود البضاعة معه ما تدريش حليب كاتب عليه حليب حلال حتى يقول أحبابي ذبح الحليب الإسلام إذا اليوم اتكلم في يوم من الأيام كنا نطرح الإسلام إلى الكثير كانوا يتصورون أن خلاص الأمة يبعد بالبحر في العراق نفسه في كربلاء أو بالشيوعية أو بالقومية أو بالديمقراطية معينة في شبه من أمر الإسلام وكل غرباء وكان الناس يستهزئون بنا ولكن الأيام أثبتت صدق وصلاح وسلامة نظرية وفي الإسلام قراءات وعن النقطة الثانية في الإسلام قراءات هناك من يرى أن مجرد أن تطرح إسلام كافر هناك من يرى أن الإسلام يتمثل في القرآن الكريم تمحكم حول القرآن والقرآن هناك من يريد شرطا آخر يقول بالإضافة إلى القرآن الكريم ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هناك من يريد شرطا ثالثا ويقول الإسلام هو القرآن وولاية أهل البيت وبطائر أهل البيت كلمات أهل البيت روح أهل البيت وقت ولايتها كم من حيث هناك من يرى شرطا رابعا هو ان الاسلام القران الكريم ولايه اهل البيت وبصائر اهل البيت وخط اهل البيت المثبت في المرجعيه فيهم هناك من يضيف شرطا اخر يقول الاسلام هو القران واهل البيت ولايتهم وبصائرهم وخطهم ووحده ملتزمين بهذا الخط الشرط الاخر يعني خطهم لكن ليس بصوره حزبيه وانما بصوره جمعيه مقبول مشروع المنظمه عند هذا النوع الاخير من الاسلام القراءه المتكامله الحديث قد يطول إذا أردت أن أخوض في هذا المجال ولكن أقول إن هذا العضو في فهم الإسلام لم يعد اليوم مجرد شعار علمي. نحن حتى الآن ألفنا حوالي 1000 كتاب، سواء أنا ألفت أو الإخوة المحيطين بنا، 1000 كتاب شرحنا هذه النظرية.
صلى على محمد وآل محمد.
حينما أقول الكتاب يعني قارون السكان الفلاس، الكتاب يعني الكتاب. بعض الكتب أقول أنا وأستغفر الله وأعوذ به من كلمة أنا، وما عندنا وما عند الله ومن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ودعاء المؤمنين. ولكن لا بد أن أقول كتاب المنطق الإسلامي درست عليه 10 سنوات معي، وكذلك كتاب من هدى القرآن، وكذلك كتاب تشجيع الفكر. في 21 سنة 30 سنة وفضل الله سبحانه وتعالى. اليوم لا تجد أحدا في العالم على سبيل تقريبا من المثقفين إلا وقرأ شيئا من هذه الكتب وتفاعل مع سواء في مصر أو السودان أو ليبيا أو الجزائر أو المغرب أو تونس أو موريتانيا أو شرق أفريقيا أو بلاد الهند والعاصمة العربية أو إيران أو أفغانستان أو العراق، وأنتم عارف من العراق أو منطقة الخليج. لا يهمني أنه الذي قرأ هذا الكتاب الآن ينتمي إلى الجهة الكذائية والطريقة الكذائية، وأن يكون الآن سنيا أو شيعيا باعتبار قسم منهم دون الشيعة أكثر. لكن يهمني حسب النظرية التي سأبينها لاحقا أن يكون لنا أثرنا في هذه المسيرة الإسلامية الكبرى، وهذا بفضل الله مؤكد. إذا نحن ندعو إلى الإسلام هذا الإسلام، حينما دعونا إليه شرحناه، كتبناه، وصلناه إلى العمق، إلى المجتمع، كتبناه بعشرات الأساليب والمناهج، والحمد لله رب العالمين. هذه النقطة الأولى، الإسلام. النقطة الثانية في هذا المشروع، تطبيقات هذا المشروع، قلنا الأصالة، الأصالة المسلحة، وثانيا
الأصالة الانفتاح، وهذه المسألة مهمة أيضا. كانت هناك إشكالية كبرى في مسيرة الحركة الإسلامية، إشكالية كبرى. بعضهم قالوا هذا الإسلام الموروث المتوارث السلفي خلنا نتشبث به، أن كان الأمر ما علينا بعد، الغربيين شي يقولون، الشرقيين شي يقولون، نوع من الجمود. وهؤلاء هم السلفية، لحى طويلة وثياب قصار ومسدس بيده، واللي يشوفه يقتله ما عليه بأنه هذا شنو من شي، ما دام مو من جماعته. نقل لي أحدهم، كتب لي رسالة وهو مصري وكان منتميا إلى جماعة المسلمين، وهي جماعة متشددة سماهم أنور السادات بالتكفير والهجرة. نقل لي، كتب لي رسالة كبيرة حوالي 20 صفحة سيرة حياته. في نهاية المطاف هذا صار شيعي ومن أصدقائنا الآن، لا يزال يعمل في مصر وعنده عمل كبير والحمد لله. هذا الرجل قال إحنا كنا إذا مرأة تدخل في جماعتنا فعقدها ويزوجها أوتوماتيكيا باطل، ما كنا نطلقها خلص رأسا. واحد آخر زوج، لأن ذاك نعتبره جنون كافر. وإذا الرجال مرته تطلق يعني مرته يفسق عقدها وهي كافرة اعتبار. هكذا كانوا يعتقدون، ولا يزال هؤلاء يقتلون الأطفال والنساء، ما يعتقدون هؤلاء مسلمين، يعني ما يعتقد بإسلامه، ولا هو دفاع عن نفسه، يقتل تقربا لله سبحانه وتعالى. نحن كنا نتعجب أن الإمام علي سلام الله عليه قال الإمام الحسين سلام الله عليه يزلف إليك 30,000 كلهم يتقربوا إلى الله بترك دمه، شلون يصير 30,000 واحد يجون يتقربون إلى الله بسفك دم أبي عبد الله الحسين صدق رسول الله؟ اليوم لما نشوف الأحداث نزداد يقينا بهذه الرواية. طيب إذن أخواني هذه نقطة مهمة، النقطة الانفتاح. نحن تجاوزنا هذه الإشكال، نعتقد بأن كل شيء اللي حلال بنص الكتاب والسنة أو حرام بنص الكتاب والسنة نلتزم بهما، ولكن فيما عدا ذلك ننفتح الحضارة الحديثة بكل أطرافها بكل جوانبها. أمس كانت مجموعة من الأخوات عندي من محافظة واسط، تحدثت معهن، قلت لهم قبل أكثر من 30 عاما وزعت كتاب في كربلاء باسم المرأة في المجتمع الإسلامي، ودعوت وأدعو حتى الآن أن المرأة يجب أن تنطلق في حدود الشرع المقدس، لكن الشرع ما قيدها، هي قيدت نفسها والرجال قيدوها والمجتمع قيدها، وألغينا نصف مجتمعنا. وتحدثت طويلا لعله في قناة البغدادية يمكن حديث طويلا حتى تحدث في هذا المجال. نحن فتحنا، لذلك أول من أدخل المرأة في الحوض العلمية في إيران إخواننا، وأول مدرسة نسائية في العراق أيضا أسسها إخواننا. الآن الحمد لله مدرسة نسائية حوضات كثرت في إيران وفي العراق، لكن الفخر لمن يبتدئ. والسبب في ذلك أنه كان هناك حتى هذه اللحظة أتكلم معاكم، هناك مساجد في كربلاء في النجف في مناطق لا تدخل المرأة فيها، لا يدخلها، لا يخلوها، لأنه هي محرم عليها. الانفتاح يعني ليش؟ لأن أنت إذا عندك مريض في حالة طوارئ وبينك وبين المستشفى 6 كيلومترات فرسخ من الطريق، بإمكانك توديها مشي، لو على الحمار لو على الحصان لو بالعربانة لو بالسيارة لو في سيارة مثلا متطورة سيارة إسعاف، حرام عليك هذه الحالة الطارئة تخليها تمشيها بالسيارة العادية أو بال على الحمار، محرم عليك. ليش حرام عليك؟ لأنه لازم توصل روحك. إذا بإمكانك أن تستخدم سكينة أو سيف أو رمح أو مسدس أو كلاشينكوف أو بكاسي أو صاروخ، ما دمت أمامك عدو يستخدم أحسن الأسلحة حرام عليك تستخدم السلاح المتخلف، أليس كذلك؟ هذا ليس فقط في السلاح وفي السيارة، في كل شيء. أنا بإمكاني أستخدم الكمبيوتر، كيف يجوز لي أن أستخدم القلم والقلم متباطئ؟ قلم مثل عربانة، كمبيوتر مثل سيارة، وهكذا في كل الأمور. كل الأمور الحضارة ليست ملك الغرب أو الشرق، الحضارة ملك الإنسانية. نحن ندعو إلى هذا الشيء. أحد الأخوان أعتقد هو حاضر في الجلسة إذا ما أنسى جاني قال لي بأنه يريد أن أسس حوزة في البصرة. قلت له كم متر؟ قال هي كبيرة حوالي 200 متر. قلت له شيخ حوزة أقل من 20,000 متر أنا ما أقتنع بها.
20 ألف متر.
طيب في يوم من الأيام كانت عقول الناس ضيقة، بيوتهم ضيقة، شوارعهم ضيقة، خب حوزاتهم أيضا كانت صغيرة.
اليوم العالم تبدل.
لما أتحدث اليوم عن حوزة علمية لابد أن تتأسس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، وأيضا دعاكم مهم بالنسبة لنا. بسبع ملايين متر كل ما نحكي وياه ما يصدق، وسبع ملايين. طيب العالم توسع، أقول لهم الحوزة لابد بها مرصد، لابد بها مركز إنفارماتيك، لابد عندها مركز الطاقة الشمسية، لابد عندها مسبح، لابد عندها مسرح، لازم فيها سينما. كل ما أقول يعتقد بأن هذا كلام شبه يعني مثلا مزاح، خلي أسمي أقل شيء مزح. يا أخي ليس المزح، هذه حقيقة. نحن في عالم سريع، الحرام حرام والحلال حلال، أما المباح هذا عقلك فكرك. بشر عباد الذين يستمعون القول يتبعون أحسن. كيف يميزون أحسن؟ بعقله. الانفتاح مشروعنا، مشروع الانفتاح. سأقول لكم أول مجلة إسلامية رصينة قوية صدرت في العالم الإسلامي كانت مجلة الشهيد في إيران قبل 27 سنة. الاهتمام بالجانب بالجوانب التطور في كل الجوانب طبعا حسب الإمكانات، كان إخوانكم فيه بمقدار ما استطاعوا تطوروا. النقطة الثالثة، الأولى الإسلام، الثانية الانفتاح، الثالثة ما أسميه بالجماهيرية. معنى الجماهيرية أنه حينما تؤسس مجموعة ناس يؤسسون حركة حزبية، يعني حركة تقول نحن ولا غيرنا، هذه تتقدم، لأنه عادة الإنسان يحب الأنانية، يحب الأنا قسم، لكن سرعان ما يصطدم مع الآخر اللي هو عنده كلمة أنا، فتبدأ المشاكل اللي نلاحظها. اليوم نحن نعاني في العراق من مشكلة الصراعات الداخلية، وشمت بينا من يشمت. أمس عدنان الدلالي ما يشمت بالشيعة، يقول هل تفرق الآن في المناطق الشيعية وهالخلافات وهالصراعات الدموية كلها تدل على أن الشيعة ليسوا مؤهلين لفدرالية باسم فدرالية. لماذا نحن هكذا؟ سدينا الحكي، هذا ما موجود عندنا. لماذا من قلد مرجعا؟ أمس إجاني واحد مجالس الأمانات قال لي فلان رجل يقلد فلان، بس يريد أسألك إذا أنت قلت له أنه فلان مو مرجع يقلدك إليك، مستحيل أنا أقول هذا إذا هو مقتنع به. لأن هو رجل سري وعنده أموال، شفت من أجل أموال أنا أجي أغير حياتي؟ ما قلت لأحد ممرجع، حياتي ما قلت لأحد مزين. في رسالة العملية كاتب للناس بأنه أي واحد أي مرجع يقلد، حتى العالمية أنا شريتها من الاشتراك حتى الناس يكونوا مرتاحين يفتحون. شو هذه العقول الضيقة؟ إلى متى نبقى شيء؟ إلى نبقى أنت إذا وياي ما لازم تكون ويا فلان، ليش من الداخل نتفاعل؟ أليس القرآن الكريم يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم؟ ليش إحنا يعني إيماننا غلط؟ لو القرآن غلط، القرآن فمو غلط، إذن إيماننا فيه نقص. كيف أنا أحقد؟ كيف أنا بالليل وأنا حاقد على أخي المؤمن؟ خلي كل أثياب أسود من هفل الجماعة من هيج الجماعة. والحمد لله وأشكر الله أنه حاولنا خلال فترة طويلة بالرغم من صراعات وخلافات صعدات ونزلات وحزبيات وحتى بالرغم من هجمات سيارات اللي هاجمتنا حاولنا أن نتجنب الدخول في هالمهاترات. طبعا لا أقول نحن استطعنا 100%، لكن حاولنا بقدر أو بآخر أن نبتعد عن المهاترات، ليس من أجل فقط الالتزام بالخلقيات الدينية ولو كان هذا مهم جدا، وإنما نظريتنا، نظرية الأمة إذا دخلت في المهاترات، الأمة إذا دخلت في الحزبيات فقدت شرطا أساسيا من شروط نهضتها، وذلك الشرط هو شرط الوحدة. وحدة شرط أساسي من شروط النهضة، ما استطعنا يوم من الأيام أن نتقدم إلا بها، وما تخلفنا يوم من الأيام إلا بسبب انعدام. طيب هذه النظرية المشروع، كيف يتبلور هذا المشروع في منظمة العمل الإسلامي؟ إخوان الوقت يبدو أخذنا، وأنا حينما أشوف هذه الوجوه الطيبة أسترسل الكلام أكثر، فأرى أن هناك والحمد لله رب العالمين القلوب المتلهفة لمعرفة الحقائق والمستعدة لتقبلها، والحمد لله صلى على محمد وآله. هناك نظريتان، التنظيم بلا مرجعية والمرجعية بلا تنظيم. أحد المراجع سألوه قالوا له طبعا مراجع من قبل في النصف الأول من القرن الماضي، قال له لسيدنا ليش نسوي نظم في الحوزة العلمية؟ قال نظمنا في الفوضى. الفوضى هو نظام أمثل إلا هذا ما مرجعية بلا تنظيم، أنا ما مقتنع. ليه؟ لأنه التنظيم قوة، التنظيم هو التعاون، التنظيم هو التشابه، التنظيم هو التقدم. يعني لو واحد يريد تعاون لازم ينظم أمور، تشاور لازم ينظم أمور. تشاور شنو؟ نقعد تشاور ما بيننا. وكذلك سائر المقومات الأساسية للنهضة في التنظيم. من جهة أخرى هناك نظرية أخرى تقول بالجهة الثانية، التنظيم المرجعية لا التنظيم نعم، وهذا أيضا في ظننا خاطئ. لماذا خاطئ؟ لأنه افترضنا أن هناك تنظيم نخبوي، مجموعة من المفكرين، مجموعة من القيادات، مجموعة من الفاهمين نظموا أنفسهم ضمن تشكيلات، ولكن لم يعترف بهذه التشكيلات الناس، جمهور الناس. التنظيمات ما تنفع، لأن قوة التنظيمات في الجمهور، قوة التنظيمات في قدرتها على النفوذ إلى الأعمار. المرجعية فيها هالخاصة، فيها الميزة أن المرجعية تدخل في العمق، تدخل شلون في العمق؟ تدخل العجوز اللي عمرها 90 سنة تسأليها إما تخلدين خاطي، الشاب اللي بالغ عمر 13 سنة تو بلغ أم تسأل إما تخلد؟ الكبير والصغير والكبير. فإذا قلدوا فإذا قلدوا معناته ارتبطوا ارتباط وثيق بها المرجعية. بعد وفاة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي رضي الله تعالى عليه، نشرة إذاعة بي بي سي من لندن قابلتني وعملت معي مقابلة، مقابلة سريعة يعني، خلوها في نشرة خبرية. سألوني أنه من ترشح بعد الخوئي أن يصير مرجع في العراق؟ قلت له عبد العال السبزواري، آية الله عظمى، عالم، فقيه، كل شيء. قال لي خوي شلون راح تجي الانتخابات في ظل صدام حسين؟ الانتخابات تختلف عن انتخاباتكم في لندن، طريقتنا اخرى. قال لي شلون؟ قلت كل انسان يبحث عن من يقلده ويقلده ويصير مرجع، ما حد يعرف شلون صار مرجع. بينه وبين الله. اذا هذا النفوذ في عمق الجماهير من ميزات المرجعيه. فاذا حركه نخبويه حزبيه حتى لو كانت قويه انفصلت عن هذا النفوذ تصبح حركه مجتثه الجذور، وعلى جذورها الصوره ضعيفه. اذا اصبحت ضعيفه تصبح تابعه اما لها الحكومه او ذيك الحكومه او لها التيار. بينما نحن نرى أن الولاية في الفقيه لا تعني أن تكون هناك نظام تنظيم حزبي، وإنما تعني وجود نظام مرجعي حركي قوي في الأمة. وفي هذه الحالة نجمع بين النخبوية والطلائعية وبين الجماهيرية، وهذا هو قوة. قد يقال بأن هذا يمكن لا ينفع العراق، لأن الشعب العراقي شعب ما يخضع للنظام، شعب اللي أفتش عن كلمة حلوة، ما أقول متمرد ولا أقول سائر، لكن حر، عنده يعتز بحرية زايد، فما يسمع كلام زايد إلا بالقوة. عدة شيء ما نريد أن يعني نعتقد أنفسنا. المهم أقول له هذا مصحف، إذا أجى الدين سبحان الله عراقي غير عراقي. هذا كلام كان يقال في لبنان، أنا أذكر في لبنان كنت قبل، هذه كنت أروح مثلا قبل 40 سنة 35 سنة 30 سنة، ناس يقولون ما يمكن تنظيم ينجح، تنظيم شيعي في لبنان ما ينجح. مع الزمن شفنا تنظيم شيعي في لبنان نجح. شلون نجح؟ حزب الدين. نعم الانسان يحافظ على حريته، لكن حينما يتبع الدين لا يتبعه مكرها، انما يتبع الدين انطلاقا من حريته، انطلاقا من قناعته، انطلاقا من نفسيته. وفي هذا المجال نجد ان الشعب العراقي هو اقرب، أقرب من الشعب اللبناني إلى مثل هذا الفن، لأنه عنده حريته، عنده عزته، غروره، شموخه، عنده هالأشياء، لكن في نفس الوقت مستعد من أجل الدين، من أجل الله يتنازل عنه، يتنازل عنه بكل ثقة وبكل طمأنينة وبكل سكينة، يقول أنا رأيي هذا بس إذا الدين هالشكل آمنا وسلمنا. فمعنى ذلك أن لسه هذا التنظيم ينجح في العراق، ونجاح بقوة للشعب العراقي وقوة للحكم العراقي القادم. ثالثا هذا التنظيم نهضة. نهضة شنو هي؟ النهضة بيها محور، المحور محور ثقافة. الثقافة قد تكون ثقافة المسؤولية وقد تكون ثقافة التبرير. الثقافة اللي نحن نؤمن بها ونحن ننشرها ونحن نؤكد عليها هي ثقافة تفجير الطاقات وليس تبريرها، وهذا مما لا يمكن إنكاره. فسرنا الآيات القرآنية في هذا الاتجاه، فسرنا التاريخ في كتاب التاريخ الإسلامي في هذا الاتجاه، فسرنا معالم الدين الأخرى في هذا الكتاب وهذه هي ثلاث
معالم. السؤال اللي الآن يدور في خلف إخواننا أنه هذا المشروع الحضاري كيف يطبق
ونحن أقلية وتجارات بعضها يعني في اتجاهات أخرى، وبعدين أكبر المشاكل هي المشاكل المادية، الإمكانات المادية وقلتها، كيف يمكننا أن نطبق هذا المشروع الحضاري؟
أقول لكم إخواني، وجودكم في هذه الجلسة مع كل ما يقال عنكم من قلة الإمكانات قلة الكذا، وجودكم دليل على أن التقدم والنهضة ليس بالضرورة وليد المال والإمكانات، إنما هو وليد الإرادة.
في سورة المنافقون تقرؤون هذه الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا، يعني تعطوا حتى هذول ينفقون،
تتعطوا رخيص.
الله سبحانه وتعالى يقول حكيم: لله خزائن السماوات والأرض
ولكن المنافقين لا يفقهون. المنافقين لا يعرفون أن القوة ليست في المال، الإنسان أولا والمال ثانيا.
قالوا إيه نعم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نجح بالسيف.
واحد من الغربيين المستشرقين كتب: السيف من جاب الناس اللي يضربون بالسيف لازم عندهم إرادة، لازم عندهم قناعة حتى يحملون السيف، من أين جاء السيف؟ إذن الإنسان أولا، ولكن هذا لا يعني أن لا تكون هناك أساليب وطرق لا بد أن نتبعها للتحول الساحة العراقية. الطريق الأول إخواني المزيد من الاندماج مع الإنسان العادي عادة. أقول لكم بصراحة وهذه أيضا معاناتنا، عادة الإنسان اللي عنده فكر عنده ثقافة عنده رؤية صعب عليه يقعد ويا عامة الناس يتفاعل وياهم، يعني يشوف كأنه ليست هناك لغة مشتركة بينه وبين الناس، إن هن هذا. وهذا ضروري أن تكون لدينا هذه، يعني لابد أن نيسر كلامنا، نوضح كلامنا، نوضح أفكارنا، بحيث أن الرجل اللي عامي الرجل البسيط الفلاح الطفل يسمع كلامي يفهم كلامي. هذه المعلومات حركة في هذه المرحلة. ليش؟ لأنه إحنا نحتاج إلى هذا الإنسان، إحنا محتاجين إليه، هو لازم يكون سندنا، هو لازم يكون قوتنا. إحنا ما نقدر نحكي بينات نسولف، بينات نقرر، وبينات نعمل، فإذا أي شيء الناس ما يجلو يعني. أنا من أكبر الأخطاء اللي أشوفها في مجتمع العراقي اليوم الفواصل التي تقع بين النخبة والمفكرين وبين الجمهور. حتى الآن السلطة أصبحت السلطة ناس متدينين كذا في السلطة، سياراتهم وقدامها سيارة مسلحة وراها سيارة مسلحة، بيق بوق باق بوق، سيارات رايحة سيارات جاية، ورجال قاعد ما يفهم الناس اللي قاعدين بالشارع شو اللي يسمع عليه. يقول هارب مثل سابقا، ليش؟ ما دخلوا ويا الناس، قعدوا وياهم، قعدوا وياهم صدق الناس يعني ما يفهمون، الله ما خلق هنا شيء يمهم. ها انتخابات، ما هذا حتى انتخابات باكر ما يجي، لازم نروح يمهم، نقعد وياه نسولف نسأله يتفاهموا وياه. بارحة مجموعة من محافظة من المحافظات كاملة، مجموعة من مسؤولين مجالس المحافظة، نائب الرئيس الجماعة بيجي، واحد من أبناء المحافظة يعني زيد نحكي وياه على طريق الشغل يا هذا طريق الشغل. ليش مش بعضهم؟ ليش تكلمون؟ ليش ذاك ما يسمع كلام هذا؟ ليش هذا ما يروح يحكي ويا ذاك؟ نحن بحاجة إلى أن نردم هذه الفجوة الموجودة بين النخبة وبين الجماهير، وعبر ماذا؟ عبر تيسير الثقافة، عبر تقديم الخدمات، عبر أن نكون جزء من هالبشر هذولا، حتى لو ما نقدر على أن نقدم لهم خدمة، بس يعرفون أن نحن منهم وفيهم يثقون بنا. ناس طيبين، بشر طيب. أنا أقول لكم قصة تاريخية. كان أحد مراجعنا الكبار وهو المرجع الأعلى في وقته واسمه الميرزا حسن ميرزا أبو الحسن الإصفهاني أو السيد أبو الحسن الإصفهاني، كان المرجع الأعلى في وقته ومرجعية دامت 40 سنة في ظروف صعبة أيضا، الحرب العالمية الثانية ومشاكلها وكذا. عند همزية متواضع كما تعرفون يقال، وهذا نقل لي أحدهم عن شخص آخر، قال رحت عن السيد تكلمت معه، السيد قام أو أمرني بأن أقوم، قال جيب ذكر كاتب لي أجلس في تهليز بيتك، أجلس في تهليز بيتك، تهليز يعني دالان على المدخل، اجلس في دهليز بيتك واخدم شيعتنا ونحن نؤيدك وانا الحجة بن حسن المهدي. هذه الرسالة وصلت. هذا فعلا كان يخدم الناس. احد العلماء الايرانيين ينقل القصة التالية، يقول جئت الى النجف الاشرف كزائر وفي منتصف الليل وإذا زوجت الحامل أحس بالألم، ولا احتاريت ولا مثلين ما رمح، قلت في نفسي ليس أمامي إلا شيء واحد وهو واحد المرجع. فذهبت إلى بيت السيد وعرفت، طرقت الباب، السيد هو اللي فتح الباب، فتح الباب الملابس البيت. قلت السيد عزي قصة كلمة وكلمة وما حرك ستعرف. قال خلص طوره بشوي راح، ثم رجع مع امرأة. كان هاي المرأة تجي وياه، لأن في مثل هذه الحالات المرأة بحاجة إلى مرأة وديها يوم زوجتك وسلكها. يقول وزيتها يم زوجتي وخليتها يمها، وأنا طلعت بالباب أغلق، وإذا أشوف بعد شوي السيد إجى مع حبوبة وما يجي لازم ولد يعني. وإذا بعدين عرفت هاي المرأة هم كان زوجته أول شيء دزوجته حتى تكون ويا هذه المرأة، بعدين هو السيد المرجع الأعلى راح دور على الحبوبة المولدة وجابها باب المجلس. يعني هذا النفس نفس الخدمة، بس فلوسها ما أعطيت، بس خدمة خدمة، كون عندنا روح خدمة الناس، التفاهم معهم والصبر على كلماتهم. في البداية تكلم وياك خشن بس قلب نظيف، هذا تكلم وياك حتى يعبر ما في قلبه، لا تحكي عليه. نحن إذا نجحنا بأن نتوغل في عمق الجماهير بخدمتهم وبالحديث معهم، فبداية الانطلاق تكون هذه النقطة. النقطة الثانية أن كل واحد منا يكون منظمة في منطقته. صحيح أن القيادة المركزية موجودة، بس في ذات الوقت كل واحد له خصوصية منطقة، له خصوصية وضع، في ذاك الوضع يفكر في كيفية الحصول على الإمكانات. هذه الإمكانات ممكن الحصول عليها بعد التوكل على الله والثقة به، وكل بطريقة معينة، كل بطريقة معينة، قسم بسبب الحقوق الشرعية، قسم النذور، قسم تبرعات، قسم تجارة، قسم أي نوع من الحقوق من المال، والمال يأتي. في المسألة الثالثة، نحن بحاجة ماسة وجدية إلى تأسيس حوزات علمية جدية في العراق. إذا تذكرون في أول حديثي بيّنت أن المشاكل في العراق ثلاثة: مشكلة الاحتلال، ومشكلة بناء النظام، ومشكلة تأسيس المؤسسات الدينية. الدين في العراق غير مؤسس، الدين عواطف، يجب أن تحول المؤسس. أحد المؤسسات المركزية لتحويل الدين إلى قنوات فاعلة الحوزات العلمية المنتشرة في كل مكان. يجب أن تكون في كل منطقة، حتى منطقة صغيرة، حوزة علمية بقدرها. وأنا أوصي إخواني في مكاتب المنظمة أن في كل مكتب من المكاتب يجب أن تكون هناك حوزة علمية. طبعاً تصور حوزة علمية يعني مرجع تقليدي هناك ويبسط ويدرس بحث خارج، لا، إنما يمكن درس رسالة عملية بداية لمجموعة الشباب ومع الزمن يتحقق. المسألة الأخرى أنقلها لكم بعد قصة. القصة حدثت في تاريخ يعني 73 حسب ما أذكر، 73. رحت في سوريا إلى منطقة يسموها عين خضراء. إذا رحت سوريا اسألوا عنها. في عين خضراء شفت معسكر لأشبال الفلسطينيين يتدربون أشبال في عمره يعني بين 10 سنين 12 سنة، لابسين ملابس فلسطينيين. مع نفسي قلت هذا الأخ ياسر عرفات يلقي الذي انتصر في فلسطين، ولا بعد أطفال متى يكبرون هكذا. يوم اللي الضفة الغربية صارت فيها حكم ذاتي، ذولاك الأشبال كانوا عقداء في الشرطة الفلسطينية. شوف الزمن نجم إخوان، أنتم حملت هذه الرسالة، لكن هذه الرسالة سلموها أيضا لجيل آخر وجيل آخر وجيل آخر. أنا أدعو إخواني في المنظمة في كل مكان أن يتوجهوا إلى الطفولة المبكرة. الطفولة المبكرة قبل 9 سنوات بالضبط كنت ليلة عاشوراء في مشهد المشرفة، رزقنا الله وإياكم زيارة الإمام الرضا. كنت أتمشى، واحد عندي يتمشى، فكان حديثي معاه، قلت له: يا أخي تعال ربي لك أطفال. إيش مشتسل تكون في الأطفال عصريات الرسم القرآن، حفظهم القرآن، حفظهم الأناشيد، كذا 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 إلى آخره. كان بدأ السنة الصيفية كنا في مشهد، رحت زرته، كنا نوصل لا الحمد لله مجموعة كبيرة من الأطفال حفظوا القرآن كله، مجموعة من عندهم واحد منهم صار ثاني واحد في التجويد في إيران كذا كذا، جاب لي مجموعة كتب. طيب أنا أبدأ أشوفهم، رحت أشوفهم جيل ما شاء الله كلهم كبروا، لم يعودوا أطفالا، عود 150 سنة عدد بناتنا. سألت مسألة، سألت فأجابوني عليها. آخر سؤال قلت لهم: سأسألكم هذا السؤال السنة القادمة إن شاء الله، تجيبوا لي جواب مالي لما أجيكم أجيب. قلت لأحدهم: أقرأ قل هو الله أحد. جود قل هو الله أحد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يولد ولم يلد ولم يكن له كفوا احد. قال غلط. كيف شنو؟ قال لم يلد ولم يولد. قلت طيب الانسان اول يولد اول يلد؟ اول واحد يولد بعدين يلد ومو بالعكس. فيجي القران قال لم يلد ولم يولد. هذا الجواب السنة القادمة إن شاء الله أرجع لكم جاوبون عليه. هكذا أقول لهم. واحد من قام قال السنة جاوب السيد تعكيبك فضل. قال إنما قال الله لم يلد لأن أغلب البشر توهموا بأن الله خلق الكون ولادة. والله نفى هذا الشيء. أحسنت. الجواب صحيح. طفل عاش مع القرآن حتى أدق المسائل الاستفهامات جاوب عليها. أخوانكم خصوصاً في المناطق الريفية في المناطق المعزولة جمعهم 5-10 حاولوا تدرسوهم وإذا طفلك وياهم بعد أحسن وأحسن. سووا رياض أطفال القرآن رياض القرآن ورياض الأطفال رياض القرآن. هؤلاء هم الذين يحملون رسالتكم. لا تنسوا قصة عين الخضرة والأخ ياسر عرفات ذولاك اللي كان أطفال رباهم ثم أصبحوا عقلاء في جيشه وفي أجهزته الأمنية على أي حال. هؤلاء هذه أيضا نقطة أخرى. الناس عندهم أحاسيس وعواطف وتوجهات معينة لابد أن نجاريهم في توجهاتهم. إذا أنت اليوم في منطقتك بالحلة بالبصرة بالقاسم أي منطقة الإخوان متواجدين فيها راح تقول تعال نسوي نادي إسلامي. وش نسوي نادي إسلامي؟ إذا لازم نسوي نادي إسلامي يقولون تعال نسوي حسينية. هسه شو في النادي راح تحكي انت شو تسوي؟ تسوي نفس الشيء اللي الحسين يسوي مو اكثر نفس الموضوع. الناس يفهمون لغه وبالذات لغه ابي عبد الله الحسين سلام الله عليه. يعني كل القيم الدينيه اجمعها خليها في ميزان وقيمه الامام الحسين سلام الله عليه عند الشيعه في ميزان اخر في العراق في ايران في كل مكان في العالم. أنا كنت في طهران ليلة 23 شهر رمضان نقل دعاء جوجة واحد من الإخوان جاب علم الإمام الحسين علم اللي يخلوه على القبة جاب العلم قال هذا علم الإمام الحسين خلى على المنبر كل الناس قاموا يبصون علم. هذه حالة هذه عاطفة. إحنا قلنا مؤمن بالأصالة هذه أصالة إخوان أسسوا هيئات حسينية. تقول أنا أسوي الحقيقة نعم أنت سوي حسيني لأنه الإمام الحسين سلام الله عليه أنت تمشي وراءه. يعني أهدافك اللي تبتغيها أليست هي أهداف الإمام الحسين سلام الله عليه؟ يعني اختلفت الأهداف عن أهدافك. بعض الناس قد يستغلون الإمام الحسين لمآربهم الخاصة بس أنت تستفيد من الإمام الحسين في الطريق الصحيح وهذا واجب واجب. نحن إذا طبقنا هذه الوصايا صدقوني إخوان أنا أعرف هناك بعض المسائل صغيرة وكبيرة لكن هذه المنظمة ستصبح الأساسية في العالم. لا هذا الكلام لا ألقيه على عواهنه. هناك بعض المشاكل تحدث ولكن تقرأ طارية روح لأننا عندنا تجارب في غير بلد في أكثر من بلد وهذه التجارب نصرت عيوننا. نحن حينما أسسنا حوزات علمية متميزة أثمرت هذه الحوزات في العالم الإسلامي تقريبا ما من فضائية دينية شيعية إلا وتجد إخوان الخريجين في حوزات هم يجيبونها وهم من أعلى كعبة في إدارتها في توجيهها في أحاديثها. ما من جريدة أو مجلة تصدر في العالم كله حتى في الجرائد غير الدينية إلا وأقلام إخواننا موجودة فيه. ما من مكان في العالم فيه شيء من الفشيح وشيء من النيابة إلا وإخوانكم موجودين فيه، في أفغانستان، في إيران، في اليمن، في البحرين، في الكويت، في السعودية، في كثير من البلاد الإفريقية. ولعل الحديث إذا قال في هذا المجال يكون فيه بعض الأسرار. على أي حال العراق ليس بعيدا عن ذلك، وأنتم إن شاء الله تحملون الراية بقوة وبجدية وتتحركون في الاتجاهات. طبعا اتجاه آخر ما بينته لأنه كان واضحا عندكم، لكن أعود وأؤكد، وهو الانفتاح على النخبة. هناك من النخبة من احتار الآن، وهم يتصلون بي ويأتون إلي ويتحدثون معي. النخبة أيضا احتارت، فتحوا عليهم، أطرحوا نظريات وانفتحوا عليهم، وهم حالهم حالنا. نحن لا نريد أن نستأثر بما نملك، ما نملكه هو ملك الجماهير وملك الآخرين، فليأتوا معنا وليضعوا أيديهم في أيدينا، وهذا الهدف سيتحقق إن شاء الله بحول الله وقوته. عقب تكاتف العين. وهنا لابد أن أؤكد وفي نهاية حديثي إخواني، ستبقى مواقفنا تجاه الآخرين مواقف إيجابية. لا بد أن نؤكد على هذه الحالة. الدعوة إلى مطالبنا أهدافنا لا تعني أبدا أن هناك غضاضة أو حزازة أو أذى بالنسبة إلى الآخرين الذين هم في مسيرتنا. نحن نؤمن بأن حالنا حال واحد وطريقنا طريق واحد، حتى إذا بعض الإخوة آذونا إلا أننا نصبر على أذاهم ونتوكل على الله. يوسف الصديق سلام الله عليه حينما وصل للحكم وجاي إخوته شنو قال؟ قال لهم بهذه الكلمة غير لا تجلب عليكم يغفر الله لكم. قال ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يعني المشكلة بسيطة جدا صارت بيني وبين إخوتي، أخذوه جردوا من ثيابه ضربوه دموه ألقوه في غيابة الجوب بعدين شالوه باعوه غيبوه عن البلد. يوسف ايش قال؟ قال من بعد ان نزغ الشيطان بيني، ما قال هم اذوني، قال نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. هذا هو حجج الايمان، حجج الشيطان حتى لو ياذيك واحد بعدين يقول لا هذه الشيطان كان وانتهى ونوحد صفوفنا.